بالعيد قد أهنت
تصابح الإخوان بطاعة الرحمن
بطاعة الرحمن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أحبتي المشاهدين، ليلة مباركة وساعة مباركة في هذه الأيام المباركة. ضيفي لهذه الحلقة فضيلة الشيخ خالد عبد العليم متولي، حياك الله فضيلة الشيخ.
حياكم الله بارك الله فيكم،
أسعد الله أيامك وكل عام وأنتم بخير.
كل عام وأنتم بخير، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال والأقوال
أجمعين أجمعين يا رب العالمين. أنا سعيد جدا بلقائك
وأنا أشرب لقائك وهذه الليلة الطيبة المباركة. الله جمعنا على طاعة وفي خير الأيام وأحبها إلى الله تبارك وتعالى.
آمين يا رب العالمين.
الحمد لله،
يسعد لقائك وتشرف وأنت ضيف قناة المجد الفضائية في هذه الليلة المباركة. حياك الله فضيلة الشيخ.
حياكم الله بارك الله فيكم.
نريد مشاعر الشيخ خالد في هذه الأيام الطيبة المباركة، أيام العيد. ذكر مشاعرك يا شيخ الحبيب.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ولي المتقين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعظم مشاعر يمكن أن توجد في قلب المسلم وقلبي خاصة هو مشاعر الفرح بطاعة الله. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الفرح والسرور بالطاعة أعظم نوع من أنواع الفرح. قد يفرح الإنسان لزيادة مال، أو يفرح الإنسان لمنصب تحصل عليه، أو يفرح الإنسان من أجل منزلة وصل إليها، أو نجاح في دراسة أو رواج في تجارة. هذا كل نوع من أنواع الفرح، ولكنه فرح بالفاني الذي سيزول. أما الفرح لأننا مكننا من طاعة هذا أعظم الفرح وأبقاه. الحجاج يفرحون لأنهم بعد الإفاضة من عرفات والعشم في رحمة الله أن لا يرد أحد إلا بذنب مغفور وسعي مشكور، فرجعوا وأفاضوا من عرفات كما ولدتهم أمهاتهم، صحائفهم بيضاء نقية طاهرة. كل منهم يريد أن يلقى الله بهذه الصحيفة طاهرة، لا يريد أن يلوثها ولا أن ينجسها، ليلقى الله تعالى كيوم ولدته أمه. وأما بقية الأمة فإن العيد يأتي بعد صيام يوم عرفة، وهذا اليوم كما أخبر عليه الصلاة والسلام يكفر ذنوب سنتين، السنة الماضية والسنة الباقية.
نعم.
أي عظمة وأي فرح وأي سرور يمكن للمسلم أن يفرح به مثل هذا الفرح وهذا السرور؟ هذا مراد الشارع الحكيم. يعني شرع لنا عيدان، عيد الفطر وعيد الأضحى، كلاهما بعد طاعة. عيد الفطر بعد صيام وقيام، عيد الأضحى بعد يوم عرفة، وهو أعظم أيام العام وأفضلها عندما يتجلى الرب جل وعلا على الجمع ويباهي الملائكة بعباده. انظروا إلى عبادي أتوني شرفا وذبرا، لا يريدون دنيا ولا يريدون شيئا إلا العفو والمغفرة، كأنهم جميعا بلسان الحال يقولون يا رب لعلك ترضى. حقيقة كل عيد يعني يسيرني نوعان من المشاعر. الشعور الأول هو شعور الفرح والسرور والفضل والحمد لله والشكر على أن مكننا من الطاعة وجعلنا مسلمين. حقيقة ترى النعم في هذه الجزئية من عدة جوانب. أما الله جعلنا من خير أمة أخرجت للناس من أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه أمة ضعيفة، أعمارها قليلة وأعمالها قليلة، ولكن الله تعالى أكرمها ببركة النبي عليه الصلاة والسلام فجعل هذه الأمة أمة مرحومة وفيها الخيرية إلى يوم القيامة، فقال كنتم خير أمة أخرجت للناس. فالله جعلنا مسلمين من خير أمة والحمد لله، ثم الله رزقنا الطاعة ووفقنا إليها وحبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا والحمد لله، والله تعالى الحمد لله صرفنا عن كثير من المعاصي والمنكرات. هذه كلها نعم لا ينظر الإنسان إليها، والله لو قضى عمره شاكرا لله أو ساجدا له ما وفى حقها. المشاعر أو الشعور الثاني الذي يكتلف الحقيقة كل عيد هو ما تعانيه بعض أجزاء الأمة من جراح تحتاج إلى من يمسحها ويدمدها. كم في الأمة من نكبات ومصائب. أنا أقول يا رب كما فرحتنا في مثل هذه الأيام الطيبة وأدخلت علينا السرور، علينا وعلى أهلنا وعلى أولادنا وأسرنا، يا رب لا تحرم مسلما واحدا ولا مسلمة في بقاع الأرض كلها من هذا السرور وهذا الفرح. نعمة الأمان في الديار، ونعمة العافية في الأبدان، ونعمة التآلف القلوب. كم نحتاج في هذه الحياة إلى مثل هذا؟ السبب أن من أعظم النعم التي يسعى الناس حتى للحصول عليها بالمال هي راحة البال وصلاح الحال. وراحة البال وصلاح الحال لا يملكهما إلا الله وأصلح بالهم. قد يوجد الإنسان عنده أموال كثيرة وهو في أعلى المناصب ولكنه في حالة قلق، لا يوجد السكن ولا الأنس ولا الطمأنينة. المؤمن وحده مهما كانت ظروف الحياة
هو الذي وصفة نعم
أحسنت، هو أبعد الناس عن هذه المعيشة الدنك. ليه؟ لأنه مقبل على الله فلا يذوق الحياة الطيبة. يعني يونس عليه السلام في بطن الحوت وهو مسبح، أي بلاء أكبر من هذا؟ ولكنه ما غفل عن ربه طرفة عين. هذه مشاعر المؤمن، ولذلك أحمد الله عز وجل وأشكره أنه أعطاني هذه النعمة أن أسر في هذه الحياة وأن أفرح بطاعة الله. وحق لأي مسلم أن يفرح أنه سجد لله سجدة أو ركع ركعة أو سبح تسبيحة. والله يا أخي محمد أخي الحبيب، لو خرجنا من هذه الحياة وكشف لنا الغطاء، ويوم القيامة سيكشف الغطاء بعد عالم الشهادة ونرى عالم الغيب، نرى أن التسبيح الوحيدة خير من الدنيا وما فيها.
الله،
صراع الحياة على تراب وطين وحطام، الدنيا كلها. عن أحد الصالحين يقول: إذا أردت أن تعرف قيمة الشيء فانظر إلى البداية والنهاية. فالدنيا بدايتها تراب ونهايتها تراب، وما بين الترابين، هذا التراب يأخذ صورة البناية والبرج والسكن والفيلا والذهب والفضة والسيارة والطائرة، لكن في الحقيقة هو كان تراب. مع عقل الإنسان وجهده وحركته وعمله وسعيه أصبح هذا التراب والحديد يطير في الهواء في صورة طائرة، يتحرك على الأرض في صورة سيارة. إذا تركت الطائرة أو السيارة ستعود إلى أصلها ترابا. نحن نعيش بين ترابين اختبارا وامتحانا من الله، عبارة عن تراب ملون.
ذكرت من خلال حديثك شيخ
لا.
نعيش وفي حياة، في فرق بين المعيشة والحياة؟
أحسنت، الله يبارك فيك، هذه في فرق. نعم، حتى الفرق في اللذ. الحياة تشعر فيها بالنبض المتحرك،
نعم.
والمعيشة يعني أو العيش في هذه الحياة هي يمكن للإنسان أن يقوم عليها من باب البقاء. يعني الله أعطانا نعمة الخلق من عدم، والله تعالى أعطانا نعمة البقاء، نعمة الاستمرار بما أمدنا من أسباب العيش، طعام شراب ولباس وشهوة. لكن ليس كل من عاش يحيا أو هو في حياة حقيقية. المؤمن وحده هو الذي على نور من ربه. ليه؟ لأن رب العزة سبحانه وتعالى ذكر في القرآن بعض أنماط المعيشة لبعض الناس وقال عنهم أنهم أموات، يأكلون ويشربون كما تأكل الأنعام، هذا نوع من الناس. بعض الناس قلوبهم ميتة فترى أن له بصرا حديدا ولكنه بمنطق الوحي أعمى، فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. فهو يعيش مثلنا، يأكل ويشرب ويمشي على قدميه ويبتش بيده ويسمع، ولكن في الحقيقة هذا عيش للبدن. أما القلب فهو ميت والروح فهي مكبلة مقيدة. لكن من الذي يحيى حياة فيها النبض وفيها الحركة وفيها الأنس
والرضا؟ فلنحيينهم حياة طيبة.
الله يرضى عليك. أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. المؤمن على نور من ربه.
حتى الدار الآخرة لهي الحيوان،
لهي الحيوان
قصد بها الحياة. نعم
أحسنت، قصد بها الحياة الحقيقية. لأن هنا جاءت على وزن فعيل، فهي الحياة الحقيقية، هذه مبالغة في الصيغة ليعلم الناس أنهم يعيشون في صورة الحياة وليس حقيقة الحياة.
الصحابة الكرام شيخ مع الحبيب صلى الله عليه وسلم عرفوا وأدركوا هذه الحقيقة، حقيقة الحياة. كيف كانت حياتهم في مثل هذه الأيام، فيها فرح وفيها بهجة وسرور، وعلاقتهم مع الحبيب صلى الله عليه وسلم؟
بارك الله فيك، أشكرك على هذا السؤال الطيب. لأن الناس دائما يسمعون عن الصحابة ويرون وجها واحدا من حياتهم، وهو وجه العبادة والبكاء والغزوات والمعارك، لا يدركون الوجه الآخر من حياة الصحابة رجالا ونساء، أنهم بشر عاشوا كما يعيش البشر، يأكلون ويشربون ويتزوجون ويتاجرون ويبيعون ويشترون ويضحكون ويمزحون. هذا جانب من حياتهم، عاشوا حياة ليس فيها التكلف، لأن أصعب شيء يقيد الإنسان هو أن يعيش متكلفا يتصنع لهذا ويداهن هذا. مثلا جرير رضي الله عنه يقول: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم في وجهي
صلى الله
عليه الصلاة والسلام. يقول جرير: كنت لا أثبت على الخيل، فقلت يا رسول الله إنني لا أثبت على الخيل إذا ركب الفرس، فادع الله لي. قال فضرب بيده في صدره كما من المداعبة، وقال اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. انظر إلى المداعبة. عبد الله بن الحارث رضي الله عنه يقول ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه السلام. حتى في أوقات الغزوات اللي هي فيها يعني معارك، يعني الموت قريب، الموت قريب وبارقة السيوف على الرؤوس كفيلة بذهاب لب العاقل. يعني عوف بن مالك الأجرعي رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فدخلت عليه وهو في قبة، يعني خيمة من جلد صغيرة، فاستأذنت عليه فقلت أدخل؟ قال أدخل. قلت أدخل كلي يا رسول الله؟ قال نعم أدخل كلك. يعني ولا يدخل بعده وسيدخل كله، لكن هي نوع من المداعبة. صهيب رضي الله عنه وجد النبي صلى الله عليه وسلم يأكل تمرا وخبزا، فقال عليه الصلاة والسلام أدن فأكل، فأخذ يأكل وكان بعينه رمد، فقال عليه الصلاة والسلام يداعبه أتأكل وبعينك رمد؟ قال يا رسول الله أأكل بعين أخرى. صلوات الله وسلامه عليه. هذه المداعة. حتى أنس بن مالك هو كان خادم النبي صلى الله عليه وسلم طفل صغير، فكان كثيرا ما يداعبه فيقول له يا ذا الأذنين. طب كل واحد فينا في أذنين، ولكن تقال على أنها دعابة أو
طرفة. النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقول إلا حقا،
صلوات الله وسلامه عليه. أحسنت، لا يمزح ولا يقول إلا حقا. وكان عليه الصلاة والسلام دائما التبسم. يعني الناس يظنون أن الوجه العابس أو مقطب بالجبين فيه الهيبة والوقار. نريد أن نصحح هذه المسألة. افتعال المشيخة أو الوقار والهيبة لا يجعل الإنسان في قلوب الناس إلا صغيرا، لأن الهيبة والمحبة ثوبان يلقيهم الله تبارك وتعالى على التقي بلا تكلف. التقي الصادق من رآه أحبه، ومن عاشره ائتلف معه، من رآه أول مرة هاده، فالهيبة من الله، ومن عاشره أحبه، لأن قرار الحب يجي من الله تبارك وتعالى. يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحب جبريل، ثم يقول في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه أهل السماء ويكتب له القبول في الأرض. فترى أن الصحابة رضي الله عنهم مع ما كانوا فيه من عبادة وجهد وحتى بكاء ورقة قلب، كان فيهم هذه الخيرية وهذه النفس الطيبة وهذه روح المداعبة والمزاح طبعا بالحق. حتى أن الذي ينظر في حياة الصحابة رضي الله عنهم يرى أن كبار الصحابة مثل أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم ليس في حياتهم التكلف، وما أنا من المتكلفين. يعني واحد من الصحابة اسمه زاهر، هذا رجل من أهل البادية، ولا أنا أظن لا واحد من الأئمة أو المشايخ أو العلماء فعل مثل هذا في زماننا، يمكن الناس ما تصلي وراء. الحديث ورد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال زاهر باديتنا ونحن حاضرته. هذا رجل من البدو كان يأتي بعض المتاع يبيع في المدينة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رآه عائدا إلى باديته يزوده ببعض الطعام والأشياء. فمرة رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم في السوق يبيع متاعا له، فجاء عليه الصلاة والسلام من خلفه والتزمه. من بعضها حالا يعني مداعبة بين الأولاد، يأتي من خلفه ويلتزمه، وزاهر لا يدري من الذي أمسك به، فقال من أنت؟ دعني، من هذا؟ فلما علم أنه النبي صلى الله عليه وسلم سر لالتصاق ظهره بجسد الرسول عليه الصلاة والسلام وأراد أن يطول الوقت، فلما علم أنه النبي عليه الصلاة والسلام قال بأبي أنت وأمي. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يشتري العبد؟ عايز يبيع في السوق ويبيع متاعه. فقال إذا تجدوني كاسدا يا رسول الله، ما حد يشتري مكان دميم الخلق ما كان جميلا. فقال يا رسول الله إذا تجدوني كاسدا ما أحد يشتريني. قال ولكنك لست عند الله بكاسد، أنت غال. انظر إلى هذه الروح. برغم أن حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم في المدينة 10 سنوات، يعني كلها ما بين غزو واستقبال ضيوف وحركة تموج كلها بالدعوة وبنشر الحق والانشغال بهموم الأمة، لكن هذا لم يمنعه عليه الصلاة والسلام من الابتسامة والمداعبة مع أصحابه.
ما غابت الابتسامة،
ما غابت. لذلك احنا ننظر لماذا تغيب الابتسامة أحيانا في حياة الأمة، ونظن أن الالتزام والاستقامة يقتضي في المقابل أو لابد أن يرتبط به العبوس وترك السلام على الناس وعدم التعرف على الناس وعدم المصافحة وعدم المزاورة، كأن الإنسان ينسج لنفسه صورة مزيفة من المشيخة. هذه المشيخة المزيفة لا ينبغي لأحد إذا استقام أن تظهر عليه، بل أول بصمة من بصمات العبادة تظهر على العابد هو التواضع والخشوع والسكينة والرفق والشفقة على خلق الله.
سبحان الله. هل ترى شيخنا بحاجة إلى هذا الابتسام الآن هذه الأيام؟
أحسنت
والأرض عن جراح الأمة.
أحسنت والله، نحن لا أحوجنا إلى الابتسام في هذا الزمان. لماذا؟ لأن من هم كانوا أكثر منا هموما وأعداء ومسؤولية كانوا يستقبلون أقدار الله بالرضا. لأن المؤمن بين نعمة وبلية، عند النعمة إذا شكر وعند البلية إذا صبر ارتفع قدره وزاد إيمانه وعلى درجته، وهذا حال المؤمن أنه مأجور في الحالتين. هذا ما جعل الرسول صلى الله عليه وسلم ينزل مرة إلى السماء فيتبسم ويقول عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. تعرف أن الابتسامة تزيل الهموم من القلوب وتشعر الإنسان بصغر الحياة الدنيا. أما ما قسم لنا من الأرزاق سيأتي، لكن العجلة والطمع والجشع، وأحيانا تبيح الإنسان يتخطى الأجال، الآمال تتخطى الأجال، وهذا ما أرهق الناس. لكن لو كل إنسان علم أن رزقه سيأتي وما عليه إلا السعي، وإذا كان الإنسان قانعا والقناعة تبدأ من القلب سيأتي الرضا، ومن الرضا تأتي الابتسامة. وإذا جاء عليه البلاء يعلم أنه مأجور، دي علامة محبة مش علامة غضب. لأن في صحيح البخاري إن الله تعالى إذا أحب عبدا يصب منه أن يبتليه، فالابتلاء يأتي للمؤمن ليس عقوبة. وأذكر هنا لطيفة قرآنية، رب العزة سبحانه وتعالى قال في سورة التوبة: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. لماذا لم يقل في السياق قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله علينا، ولكن قال قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا؟ وكأن المصيبة حتى هي ليست علينا، حتى المسائل إذا جاءت على المؤمن هي له وليست عليه، لأنه يأخذ بها أجور لا يأخذها من كثير من الطاعات.
سبحان
كم من البلايا تكفر الخطايا. يعني حتى الأمراض والأسقام، بعض الناس إذا يعني أخبر أن فيه مرض أو كذا، تجد شعور المؤمن الصبر والاحتساب والرضا، لأنه نظر إلى المبتلي وليس إلى البلاء، ونظر إلى الأجر والثواب وليس إلى الألم، هذا ما يخفف عنه الألم. طيب إذا جاء عليه فقر أو ديون، يا رب أنا طريح بين يديك، ماذا أفعل؟ هذه أسبابي وهذه دراهماتي وهذه أموالي، هؤلاء عيالي وأنت رزقتني إياهم وأنت ترزقهم وترزقني، ماذا أفعل؟ إذا أظهر هذا الرضا والتسليم تجد الفرج أقرب إليه من حبل الوريد.
سبحان الله.
لكن اللي بيحصل إيه؟ يبقى فقر وهم وغم وعبوس وسخط وخناق وعراك وخصام. طب والنهاية مكدنا حياتنا بأنفسنا، لكن الأصل استقبل كل أقدار الله عز وجل بالرضا والتسليم والإذعان والصبر والاحتساب.
حتى هذا الابتلاء شيخ، يعني الله سبحانه وتعالى جعله بقدر.
أحسنت.
وقال ولنبلونكم بشيء من الخوف.
شيء. أحسنت. أحسن.
مش الخوف كله.
أحسنت. وهذه اللفتة طيبة من لفتات القرآن الكريم، أن البلاء يأتي على قدر الطاقة، لأن نحن لنا طاقة في الاحتمال. والله لا يحملنا ما لا طاقة لنا به. إضافة لهذه اللفتة ترى رب العزة يقول: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. تعرف لو جاء السياق يقول فإن بعد العسر يسرا، بعد وليس مع، لكن أيضا فيه تنفيس عن المكروب. لكن هنا لما قال إن مع العسر يسرا، يعني العسر يأتي ومعه اليسر، لكن من الذي يرى لطف الله تعالى في البلاء؟ لا يرى اللطف في البلاء إلا الصديق، ببصيرة القلب يرى أن مع كل بلاء ينزل هناك تيسير ولطف، أنه لم يكن أكبر منه حقيقة. يعني حتى يعني الابتسامة تجدها ليس فقط في ميدان الحياة يعني مع الصحابة، لكن حتى في عبيد التابعين، حتى مع الفقهاء ومع العلماء، ترى دائما عندهم روح الابتسامة وروح الدعابة. يعني رجل جاء إلى أبي حنيفة رحمه الله فقال له: إنني نزعت ثيابي واغتسلت في النهر، فإلى أين أتوجه؟ إلى القبلة أم إلى غيرها؟ فقال له: يحسن بك أن تتوجه إلى ثيابك حتى لا تسرق. يعني والشيخ نظر هنا إلى هذه الدعابة الطيبة والطرفة برغم أن عز وجل فقيه مفروض يعني يتكلم معه ولغة الفقه، لكن أحيانا حتى مع الفقهاء ترى هذه الدعابة. أذكر موقف حدث مع الشيخ محمد صالح بن عثيمين رحمه الله، وكان في أحد الدروس يشرح في باب العيوب التي ترد بها النكاح أو عيوب النساء التي يرد بها النكاح. فسأله رجل قال إذا وجدت امرأة سقطت أسنانها بلا أسنان فهل هذا عيب يرد به النكاح؟ فقال الشيخ بن عثيمين رحمه الله هذه امرأة جيدة لأنها لا يمكن أن تعدك. فالشيخ كان في هذه الروح الطيبة، هذه روح الفقهاء والعلماء، لأن الناس لا ينظرون أيضا للعلماء والفقهاء إلا من وجه واحد وهو عند الموعظة عند خطبة الجمعة عند الفتوى، لكن حتى في حياتهم وهم يعلمون وهم يدرسون كان فيهم هذه الروح الطيبة طبعا اقتداء بحبيبهم ونبيهم ومصطفاهم صلوات الله وسلامه عليه.
جزاك الله خير، الله يكرمك يا شيخ. هذه الابتسامة ذكرت وجه من عندها بين الحبيب صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام. حبذا لو تكلمنا عن الابتسامة بين الأب وأبنائه، كيف نقول هذه الابتسامة الجميلة؟
لكن قبل هذه ترى أننا دخلنا على حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم، أنا أريد أن أسمع منك قصيدة طيبة بهذه المناسبة، وهذا لا يفوتنا حتى أخذ حظي من الصوت العذب الطيب، وكذلك في هذه الليلة الطيبة المباركة نستأنس بمن يرون ويسمعون معنا من إخواني وأخواتنا، فإن شاء الله يعني هذه فرصة أنا أيضا لا أفوتها حتى لا أحرم ولا أحرم غيري منها. فإن شاء الله تعالى نسمع منكم القصيدة الطيبة بهذه المناسبة الطيبة
إن شاء الله
بإذن الله.
وبعد إن شاء الله أرجع إلى
هذا سأجي على سفك
إن شاء الله.
أنا الآن تحولت إلى مذيع الآن أسفك. بارك الله فيك.
هذه قصيدة في محبة المصطفى عليه الصلاة والسلام، مشاعر في مثل هذه الأيام، تعرف الآن بعد مناسك الحج الناس في من يذهب إلى المدينة المنورة، وأنا أتخيل أنه في إنسان سيدخل المدينة لأول مرة بحياته.
صحيح، صدقت.
وفي كثير يتمنى هذا اليوم.
صدقت.
هذه القصيدة اسمها عطر المدينة.
الله.
نزل أحد الناس في المطار فهذه مشاعر الشخص هذا، فيقول
وقالوا وصلت مطار المدينة فثارت بقلبي معاني دفينة ثرا أم ثراء وطئت وحرت وليست لغات الحيارى أمينة طويت المكان طويت الزمان طويت الشراع أرحت السفينة وقلت أسارع ألقى النبي تعطرت ليس كعطر المدينة وفارقت صحبي وحيدا بدربي أداري حياة دموعا سخينة وغامت رعايا وعدت سواي وأطلقت روحا بجسمي سجينة سجدت سموت عبرت السماء وغادرت جسمي الكثيف أوطينا سجدت لبي أسائل ربي لينصر جند النبي ودينا وجئت المقام أريد السلام وجئت المقام أريد السلام وقلبي يسابق شوقا حنينا ولاح الجلال وباح الجمال ذكرت رياض الخلود وعينه مدينة حبي مراح لقلبي سناء صفاء نقاء سكينة بقرب حبيبي سكوني وطيبي أقم يا زمان أقم في المدينة مر الزمان وآل الآن ومر الزمان
قلبي حزين وروحي حزينة وقلت أعود إذا شاء ربي وقلت أعود إذا شاء ربي وخلفت روحي هناك رهينة.
الله فتح الله عليك.
هذا مجرد دكتور عبد المطلب الدالاتي من حمص من سوريا.
الله فد أخوك جعلها الله في ميزان حسناتك.
الله يبارك
فيك. فتح الله عليك وبارك الله فيك.
احنا انا مدد يعني ارسل الحزن لكن هي فرحة اللقاء والبهجة.
الله احييت فينا اشواقا وهذا ايضا تطربنا وتسعدنا وتسرنا. يعني انت ذكرت الموقف حدث مع بلال رضي الله عنه في دمشق في الشام.
نعم.
عندما فتحت الشام فطلب الناس, بلال لم يؤذن بعد وفاة النبي عليه الصلاة
والسلام,
فطلب الناس من بلال أن يؤذن فأبى, فقال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه كان موجودا يوم الفتح, فأمره أن يؤذن فتردد, فلما ألح عليه أذن. يقول راوي هذه الواقعة, فلما أذن بلال رأيت المسجد كله في البكاء, وأشدهم بكاء كان الصحابة وأشدهم كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه. السبب أنهم تذكروا الأيام الجميلة التي عاشوها في كنف الرحمة المهداة, فما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلوات الله وسلامه
عليه.
ما أحوجنا إلى أن ترق قلوبنا كما رقت قلوب هؤلاء الصحب الكرام. ترى المشاعر هذه ممتزجة مع رقة القلب ومع ابتسامة الوجه ومع الرضا. هذا هو الحياة وهذا هو الإطار الذي يعيش فيه المؤمن, فلا يعاني مما يعاني منه الآخرون من اكتئاب وحزن ومن ضيق. لا يرى المؤمن ضيقا لأن الله نفى الهم والحزن عن أهل الإيمان, والخوف فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الحمد لله الذي أكرمنا ولا فد فيك يعني قصيدة رائعة هزت قلوبنا, فبارك الله فيك, وإن شاء الله تعالى يسمعها ويرددها الآخرون بإذن الله.
إن شاء الله تعالى. أنا
برجع سؤالك طيب جدا, وهو العلاقة بين الأب وبين الابن في مسألة الابتسامة فيما بين الآباء والأمهات والآباء والأبناء. التربية بالحب أعظم أنواع التربية.
الله.
قد يربي الإنسان بالقدوة أو بالكلمة أو يربي الإنسان بالنصيحة المباشرة, لكن التربية بالحب حتى الآن يدندنون عليها في علم النفس الحديث هي أعظم أنواع التربية. أن يكون بين الأب وبين ولدي حب, من هذا الحب الولد يطيع أباه حتى في الأمور التي تشق عليه. وأنا هنا بمناسبة العيد الأضحى نذكر بر وطاعة إسماعيل لوالده إبراهيم عليه السلام. يعني من المحال أن تصل الطاعة والبر في أوجها وأعلى درجاتها من ولد لوالد كما رأيناها من إسماعيل لأبيه إبراهيم عليه السلام في أمر شديد. لأن عندما نرى في القصة أن إبراهيم عليه السلام ما كان يمكث في مكة وكان يعيش في الشام, ويأتي مجرد زيارة كل فترة إلى هاجر وولدها إسماعيل, هذا أمر الله إليه. فالولد عندما ينظر أنا ربيت بعيدا عن حنان أبي وفي هذه القفار والصحراء وليس معي إلا أمي وهذه ماء زمزم, وأبي يأتيني زيارات كل فترة طويلة, ثم إذا جاءني يأتيني بأمر الذبح, أمر شديد على النفس. لكن هذا الولد بالحب الذي بينه وبين أبي, وهذه تربية الأنبياء. ماذا قال لأبي؟ قال يا أبا تفعل ما تؤمر, أنت لست آمر ولكنك مأمور, ستجدني إن شاء الله من الصابرين. لم يأخذ الأمر بطولة ولا تهورا ولا اندفاعا ولا شجاعة, ولكن أخذ الأمر على أنه عبودية. يا رب أنا عبد والأمر فوق الطاقة والاحتمال, إن لم تعني لا أستطيع أن أصبر على امتثال هذا الأمر. إبراهيم عليه السلام الخليل هو يحب ولده وقلبه متعلق به تعلقا شديدا, لكن هنا نرى أن الحب الذي يربط بين الأب وبين الابن ليس حبا فاسدا. أحيانا الحب يؤدي بالولد إلى الدلال وإلى الترف لأنه حب غير صحيح. أما الحب الذي يربي في الولد حب الله وطاعة الله وتقديم أمر الله على كل أمر وطاعة الله على كل طاعة, هذا هو الحب الحقيقي. حقيقة الابتسامة نراها في حياة النبي عليه السلام عندما كان يعامل أبناءه. مثلا علاقته بفاطمة رضي الله عنها, كان إذا سمع صوتها جاءت عن الباب يهرول فيستقبلها عليه الصلاة والسلام, ويقبلها بين عينيها.
سبحان الله.
وإذا رجع من السفر كان يبدأ بالمسجد فيصلي ركعتين ثم يبدأ ببيت ابنته فاطمة رضي الله عنها. حتى مع الأحفاد. يعني مرة خرج يصلي عليه الصلاة والسلام وعلى يده أمامة بنت ابن بنته زينب، يعني هي الحفيدة ابنته زينب دي بنتها اسمها أمامة، وهو حامل أمامة على يده يصلي، فإذا سجد وضعها على الأرض وإذا رفع أخذها ورفعها على يده. انظر إلى هو بين يدي ربه، يعني مقام الصلاة هذا مقام الصلة بين العبد وبين ربه، لكنه لم يشغله أي شيء، وهذا من باب الرحمة. لما مرة صلى بالصحابة فأطال السجود حتى ظنوا أنه قبض، فسألوه يا رسول الله أطلت بنا الصلاة والسجود؟ قال إن ابني هذا، أشار إلى الحسن أو الحسين، قد جاء على ظهري فكرهت أن أرفع قبل أن يقوم.
الله.
أعتقد لو ابن نبي الرحمة يعني عليه الصلاة والسلام لو واحد فعل هذا مع الإمام يمكن يقول لك الصلاة بطلت والناس تضج في المسجد، لكن
مشاهد بعض الأب يعني الآباء ينهرون أبنائهم أبنائهم أخرجوا
نعم هذا
لا تجي للصلاة وخلي نصلي بهدوء.
أحسنت، وهذا غير صحيح. الأمر على التيسير وعلى الساعة، لأن الأبناء في هذه الفترة يلاحظون وينظرون ولكن ربما لا يدركون المعاني العميقة، لكن هذه المشاهد تنطبع في قلوبهم وعقولهم
من التقليد
تقليد ويقلد لكن لا يعي. عندما يكبر يرى أن الصلاة أصبحت له عادة سهلة ويسيرة، بدأ يأتلف بالمسجد، يحب الطيبين، يحب الصالحين، يحب العلماء، حتى يرى علاقة الناس بعضهم مع بعض كيف يحترمون الإمام ويحترمون العالم، وبعضهم مع بعض كيف يتعاملون ويبتسمون ويلقون السلام. فالولد يتعلم كثير من المعاني من خلال صحبة الأب في بيئة الطاعة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أنا أذكر هذا المثال المعروف، عمر فيه الهيبة وفيه القوة والصرامة. دخل أحد العمال على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو مستلقا على ظهره وأولاده يلعبون على بطنه يلعبوا، فكأن هذا الرجل العامل هذا استنكر هذا الأمر، فقال له عمر رضي الله عنه وأنت كيف حالك في بيتك؟ قال يا أمير المؤمنين إذا دخلت بيتي سكت الناطق من شدة القسوة والغلظة. فقال له عمر رضي الله عنه إذا كنت لا ترحم بأهلك وولدك كيف ترحم بأمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ فاعتزل عنا، وعزله فورا. عمر بن الخطاب له مواقف مع الأطفال طريفة. مرة كان يمشي في الطريق وفي الأولاد يلعبون في الطريق، فلما رأوا عمر بن الخطاب من بعيد كلهم فروا خوفا منه إلا واحد تم واقف، عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، كان صغير.
سبحان الله.
فسأله عمر رضي الله عنه لماذا لم تفر كما فر هؤلاء؟ قال يا أمير المؤمنين لست مذنبا فأفر، وليست الطريق ضيقة فأوسعها لك. فصر عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومسح على رأسه ودعا له وذكر أنه هذا الولد سيأتي منه خير كثير، وقد كان، لأن هذا الولد من أبوه؟ أبوه من العشرة المبشرين بالجنة الزبير بن العوام، وأمه أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، نبتة طيبة وذرية بعضها من بعض. حتى النبي عليه الصلاة والسلام في طريقة التعليم عندما كان يداعب الصغار، الرسول عليه السلام كان من أرحم الناس بالنساء والصبيان والأطفال. مرة وجد بعض الشباب يلعبون فيما بينهم، يعني زي مباراة فريقين، فالرسول عليه السلام شجع الجميع وقال ارموا وأنا معكم يا بني فلان. فالفريق الثاني كف عن اللعب ومش لاعبين. قال لماذا كففتم؟ قالوا يا رسول الله أنت معهم ومن كنت معه فهو المنصور، فكيف بنا أن نكون في هذا المباراة؟ فقال ارموا وأنا معكم جميعا عليه الصلاة والسلام، أنا مع هؤلاء وأنا مع هؤلاء. هذه يعني اهتمامه بالشباب خاصة، حتى عندما ترى في بداية الدعوة عامة من التفوا حوله عليه الصلاة والسلام كانوا شبابا. عمر سيدنا عمر بن الخطاب عندما أسلم 26 سنة، أنس بن مالك في بداية المدينة 10 سنوات، سيدة عائشة رضي الله عنها سنها 9 سنوات، وعندما توفي عليه كان سنه حوالي 17 عاما. عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمرو بن العاص، كلهم كانوا شبابا صغارا حول النبي عليه الصلاة والسلام عامتهم، ولكن كان يربي فيهم الرجولة، وفي نفس الوقت كان يرحم عليهم وعلى ضعفهم عليه الصلاة والسلام، وكان لا يتعامل مع الشباب خاصة بمنطق القهر والجبر وفرض الرأي، ولكن في بعض المواقف كان عليه الصلاة والسلام يستعمل لغة الحوار، وهذا من باب المضاعبة والرحمة. يعني مثلا الشاب الذي دخل المسجد فقال يا رسول الله رخص لي في الزنا، فقام الناس إليه فقال دعوه، ثم قال له أقبل، أترضى هذا الأمر لأمك؟ قال لا يا رسول الله جعلنا الله فداك. قال أترضى هذا الأمر لأختك؟ قال لا يا رسول الله جعلنا الله فداك. أترضاه لعمتك لخالتك؟ كل مرة يقول لا يا رسول الله جعلنا الله فداك. قال كذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم ولا لبناتهم ولا لعماتهم ولا لخالاتهم. ثم وضع يده الشريف على صدره فقال اللهم طهر قلبه وحصن فرجه. يقول الشاب فما رفع يده إلا وأصبح الزنا من أبغض الأشياء إليه.
سبحان
طريقة التعامل. لذلك نحن نوصي في داخل البيوت أن يتعامل الإنسان مع أولاده بهذه الابتسامة والكلمة الطيبة، خاصة في مرحلة المراهقة. الولد إذا وصل إلى سن معين
مهمة جدا،
مرحلة خطيرة. نعم، سواء كان البنت أو الولد يريد أن يبرز ذاته أنه الآن أصبح إنسانا له رأي وله تفكير
وله شخصية
وله شخصية، فيريد أن يتمرد. يعني ينظر إلى نصيحة أبي على أنها وصاية، والبنت تنظر إلى نصيحة أمها على أنها نوع من الوصاية أو الاستعلاء. بينما احترام الولد في هذا السن أو البنت تأخذ معه الحديث أخذا وعطاء، تسمع منه باحترام واهتمام. كثير من أولادنا يحتاجون إلى من يسمع إليهم، فإذا سمعت إليه بوقار شعر أن له قيمة وأن له رأي. إذا كلمته بابتسامة وحنان شعر أنك تحب له الخير
بالضبط،
وليس مجرد آمر أو مجرد تعطي أفعل كذا ولا تفعل كذا، لكن يشعر بالصحوبية، أن هناك مصاحبة وأن هناك نوع من الأخوة وأن هناك حتى تقارب في السن، كأن الولد مع أبيه كأنهم أصدقاء.
أصدقائنا.
فالولد يصادق أبيه ويرى في صداقة أبيه الأمن والرحمة والاطمئنان، أن أباه لا يريد به إلا الخير.
أكيد.
فيصبح هنا هذه العلاقة علاقة طيبة، وهذا ما نريد حقيقة التربية بالابتسامة وبالمحبة. وأحيانا التجاوز عن بعض الأخطاء وبعض الأمور، يعني مثلا في الحديث الإناء إذا انكسر، مثلا ولد يمشي بكوب أو بصحن أو بناء انكسر الإناء، فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تضربوا أولادكم على كسر آنيتكم فإن لها أعمارا مثل أعماركم. يعني المعاملة حتى عند تصحيح الخطأ لا بد أن يكون هناك الرحمة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكثر الناس تبسما، يكفي أنها صدقة، فقال وتبسمك في وجه أخيك صدقة. صدقة لا تكلفنا مالا ولا دراهم. بل يقول علماء التشريح أن الابتسامة يعني من أفضل الوسائل والأسباب لراحة عضلات الوجه. يعني الوجه المبتسم دائما ترى فيه الندرة والسرور وراحة العضلات. العبوس فيه شد في هذه العضلات، لكن الابتسامة تجعل العضلات مسترخية والوجه منير، وكل من يرى هذا الوجه الطيب ما شاء الله وجهكم مبتسم
فإن
شاء الله تعالى يسر بهذه الابتسامة.
رسمت على شبه الابتسامة على شبه المشاهدين. جزاك الله. أبدأ أستذكر معك حديثك يعني لا يمل وطيب جدا وفي نفع فائدة. أستذكر معك ذكريات جميلة في مثل أيام العيد مع الأهل مع الأقارب مع الأصدقاء.
نعم.
في البلد في المنطقة، ياريت نستفيد من هذا الشيء.
والله حقيقة الذكريات يعني الطيبة والحمد لله كثيرة، ولكن في غمار الحياة أحيانا الإنسان يعني حقيقة ينسى. أذكر مرة يعني كنا في رحلة بحرية بالقارب مع أحد أصدقائي وأصحابي، وكان العدد كبير في القارب، فخشينا الغرق يعني. وفوق هذا أيضا اهتاج الموج، يعني أصبح الموج في البحر عاليا، فكنا قاب قوسين أو أدنى من الموت، وأنا أخذت أهدد الشهادة. فحدث موقفين. أحد من كانوا معنا في الرفقة قال دع لي أقول لأخونا صاحب القارب أو صاحب الطراد هذا، أقول أنا أفهم في البحر وأنا أعرف القيادة، فدع لي قيادة هذا الطراد وأنا أقوده بمهارة وحنكة. فأخذ يقود الطراد وكاد أن يغرقنا هو أيضا، يعني اجتمع معنا شدة الموج وهواج البحر وكاد أن يغرقنا. فقال له يعني أنت تنحى جميع ودعنا حتى نصل بسلام. وهم في أثناء هذا الوقفة حدث أنه بدأ يعني يأخذ القارب في يعني دوران يعني دار مرة واحدة حتى ظننت أننا في الماء، يعني كان يدير القارب إلى جهة معينة إلى جهة البر حتى نصل إليه. فلما دار أخذت أكبر وأتشاهد وكلهم يضحكون، قلت إن هذا والله الإنسان في مثل هذه المواقف يظهر ضعفه ويظهر أنه لا شيء فعلا، حتى يعني إذا 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 كان الإنسان في البحر وهذا الموج لا يجد ملجأ ولا خلاصا إلا من الله تبارك وتعالى. وحقيقة أيضا يعني مع أبنائي كثيرا ما أجد مثل هذه الدعابة، يعني مثلا في أولادي الصغار أحيانا أجد معهم بعض المواقف الطريفة التي تجعل الإنسان يعني يقف عندها فتبتسم ترتسم الابتسامة على وجهه بطريقة عفوية، لأن الأطفال يتصرفون بالفطرة يعني لا يتعاملون بتكلف
ألفاظهم الجميلة
لكن ألفاظهم الألفاظهم الطيبة. فمثلا عندي ولدي الصغير يعني أنس كان يسأل من أنت فيقول أنا اسمي أنس، فيقول أنس ماذا، فيقول أنس خالد، فيكررون عليه السؤال اسمك إيه، يقول أنس خالد، فلما كرروا مرة ثالثة قال أنا أنس بابا وظن أن السامع لعله ما يفهم، فقال أنس بابا غير الاسم. هناك مثل هذه المواقف حتى مع الأولاد بعضهم بعضا الدعابة، البنت الصغيرة تلعب مع الكبرى فتأخذ منها بعض الحلوى وتنطلق، فلما تدركها تضع الحلوى في فمها فخلاص ما استطاعت أن تدرك ما كانت تريد. أنت تراقب مثل هذه الحركات في البيت والأولاد يعيشون هذه الأحلام الصغيرة، فرؤية الأولاد نعمة. لذلك رب العزة سبحانه وتعالى ذكر الحياة المال والبنون زينة الحياة الدنيا، فأسأل الله لمن رزقه ذرية صالحة أن يمتعه بها وأن يرزقه إن شاء الله السرور ويراهم على خير حال، ومن كان عنده ذرية غير صالحة أسأل الله أن يصلحها له حتى تكون قرة عين له، فمن كان له ولدا صالحا نسأل الله أن يزيد في صلاحه، ومن كان له ولدا غير صالح نسأل الله أن يصلحه له حتى يكون قرة عين له إن شاء الله.
لو سألني شيخ خالد في خصوصيات تتعلق بطفولتك، كيف كانت أيام العيد مثلا، هل تذكر الطفولة أيام العيد كيف كانت، الألعاب العيدية العلاقة مع الأهل؟
أحسن تبارك الله فيك. والله ربنا أكرمنا ومتعنا حقيقة في شبابنا وفي صغرنا باجتماع الأسرة، كنت يعني أجمل شيء أحبه وأستأنس به اجتماع كل العائلة في بيت كبير العائلة. كان جدي رحمه الله من العلماء، والذي أكرمني الله به هو أنني لازمت جدي حوالي 7 سنوات كاملة في صغري، فتعلمت منه أصول اللغة والفقه والحديث والأدب وحتى بعض الأبيات الشعرية إضافة إلى السلوك والأخلاق. فكان جدي رحمه الله له بنات ككثر من خالاتي، فكان في العيد يجتمع خالاتي مع أزواجهن مع أولادهم ونحن جميعا نجتمع في هذا البيت،
الجد من جهة
بيت الجد من جهة الأم، فكان الجد مع هؤلاء الرجال اللي هم أزواج الخالات، وكان الخالات مع بعضهن مع الجدة طبعا اللي هي والدة الأم في طهو الطعام، وكان الأولاد يجدون في هذا الجو العائلي الجميل البهجة والسرور. يعني تجد حوالي مثلا 20 أو 30 طفل في وقت واحد، طبعا هذه البهجة والفرحة كانت أبدا لا تنسى، يعني هذه حتى أهم عندي كانت من العيدية ومن الطعام مما سنأكل ونشرب ونلبس،
فيها صلة رحم وفيها تعرف الأولاد على
رؤوسك. وهذا ما نريده الآن، يعني نريد يعني للأسف إذا كبير العائلة مثلا توفي إلى رحمة الله تجد العائلة تنفرط كأنه كان البركة أو الحبل الذي يربط حبات السبحة، إذا انقطع هذا الحبل انفرط العقد، لا نريد هذا أبدا. نريد إذا وجد رب العائلة هو بركتنا، ونتبارك بالجد والجد هؤلاء مثل الفاكهة، أوقاتهم قليلة وقد يرحلون عن ساحة هذه الحياة، فننتهز هذه الفرصة نطلب منهم الدعاء ونلتف حولهم. يعني الرجل والمرأة في الغرب إذا بلغ من الكبر عتية تجد يقاسي الأمرين من
شدة يرمى
ما والله يرمى أخي محمد. أنا رأيت بعيني في فرنسا رجال ونساء في الطرق مساكين، قلت ما هؤلاء، قال هؤلاء همس، الهمس لأن لا بيوت لهم، مثل يعيشون في الشوارع هكذا وقد يأوون إلى أماكن ما أحد يهتم بهم. في بيوت رأيتها في كوبنهاجن في الدنمارك، هؤلاء لكبار السن العجزة يضعون بعضهم في السرير ويضعون أمامه صورة أصدقاء وأحب الناس إليه حتى إذا أصبح ينظر إليهم ولا أحد يأتي من أبنائه ولا من أحفاده ولا حتى بوردة أو بزهرة في عيد الميلاد كما يظنون. لكن عندنا الوضع مختلف تماما. أعظم بهجة وسرور تجد الأحفاد حول الجد أو الجدة.
أنا ملاحظ يعني حتى يشمون عطرها وفي أحضانها
أحسن.
في شيء غريب
يجدون أنسا مع الجد والجدة أكثر من الأب والأم. أحيانا بعض الأحفاد إذا أصيب بألم مشكلة بينه وبين أبي أمه يروح يشتكي لجده أو سته، تجد القلب هو الأرحم والأحن والأرحم والأفهم. تجد الجدة تفهم ما لا تفهمه الأم، والجدة توصل الأم تقول لها أعمله مع بنتك كذا وكذا ومع
أبنتك كذا. يصير شيخ عجيب في هذا المسألة. حتى الطفل الصغير يخليه في حضن هذا الأم الكبيرة.
أحسن
الجدة
أحسن،
تحس يشعر بالسكينة والراحة والاطمئنان، ممكن ينام في أحضانها على صوتها
أحسن،
على حركتها الجميلة
أحسن، سبحان شعر بالأمان.
نعم.
لهذا تجد الجدة عندنا في العائلة المسلمة وفي بلادنا الحمد لله البلاد المسلمة، والجد كذلك تجده هو الملك المتوج، عبارة عن ملك قاعد على العرش والتاج وحوله أولاده وأحفاده. هذا ما نريد أن نؤكد عليه وندندن عليه، أن نرحم على الآباء والأمهات. يعني الأب والأم لا يوضع في دار عجزاء أو مسلمين إلا بظروف خاصة يحتاج إلى تمريض أو كذا، لكن الأصل حتى إذا استطعنا أن نمرضه نحن وأن نخدمه نحن، نحن نتقرب إلى الله بهذا البر وبهذه الطاعة خاصة في هذه السن. فحقيقة أنا ذكرت هذه اللمحة استطردنا فيها كثيرا، لأن أنا نسيت كل فرح إلا فرحي بهذه الجمعة، هذه الجمعة التي افتقدناها. وأنا كل ما أتي عيد أتذكر يوم جدي رحمه الله وجد
عيد من فرحة حتى خليك تعيد
الفرحة الثانية
يعني في عيديك
مهم لا شك فيه. حقيقة جدي وجدتي لا ينسيان أبدا العيدية، وكذلك خالاتي رحم الله من مات منهم كانوا دائما يعني في كل عيد يعطون هذه العيدية، كانت شبه شيء يعني زي فرض سنة مؤكدة هذه. فكنا نجمع هذه العيديات ونصر أننا نجمع مجموعة من الأموال والنقود، طبعا نشتري بها ما نحب وما نريد. وأباء ما جزاهم الله عنا خيرا ورحم الله من مات منهم كانوا يعطونا بعض الحرية في أن نشتري ما نريد وأن نلعب كما نشاء ونصر بأصدقائنا وجيراننا في الحي. ترى في كثير من البلاد بصمة العيد لها مظاهر ظاهرة واضحة، يعني الأولاد يجتمعون سواء الجيران أو أصدقاء المدرسة يجتمعون، كان البسكليت هذه يعني كانت مشهورة في الأعياد، وكنا نذهب فنشتري بعض الأطعمة والحلوى
المرجوحة
والمرجوحة والبلين أطفال
يعني بعض الألعاب
نتكلم في عمر الطفولة والصبا. لكن طبعا يعني عندما كبرنا شيئا فشيئا أصبح لمظاهر العيد في حياتنا زيارات صلة الرحم، كنا نمر على بيوت الخالات وبيوت الأعمام ونسلم عليهم ونسأل عليهم ونجتمع معهم. فكان يمكن الزيارات بمصاحبة الأب والأم أكثر من موضوع اللعب، لكن الطفولة لابد أن يعيشها الإنسان.
كان السعادة بالأطراف الحديث والمزح الطيب والكلام
أحسن والذكريات الطيبة. يعني يكفي أنك تتزاور في البيت مع الأقارب والأرحام فيرونك تدخل عليهم وأنت مبتسم الوجه وتتكلم الكلام الطيب وتتجاذب أطراف الحديث. على فكرة في زمننا ما كان في تلفاز في معظم البيوت، يعني التلفاز يمكن ظهر في الستينات، لكن في السبعينات ما كان معظم البيوت فيها تلفاز. فكانت صلة الناس أقوى، يعني التلفزيون وإن كان فيه منافع كثيرة لكن أيضا لا تشك أن هناك بعض السلبيات. من السلبيات أنه أكل أوقات الناس، فأصبحت الناس تكتفي بهذا التلفاز، فكل واحد جالس في بيته ويتابع العالم. لكن نريد هذا التلفاز له وقت، وصلة الأرحام وتواصل الناس مع بعضهم والرحمة أيضا لها أصل الوقت، وإلا تنقطع الصلاة ولا يعرف أحد أحدا.
هذا يعني كان في مجال التلفاز فقط يا شيخ،
الإنترنت والموبايلات والألعاب. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم حذرنا من شيء في مسألة الأنساب والأرحام، قال عليه الصلاة والسلام تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. أنا أوجه الأمر خطاب للآباء، لابد للأب أن يعرف ولده وبنته من هم الأقارب، من هم الأعمام، من هم الخالات، من هم الجد والجد، من هم الأقارب، حتى من هم أصدقاء الأب ومعارف الأب. لابد أن يجعل هذه الصلة حتى لا تنقطع الأنساب، لأن مع هذه الوتيرة المتسارعة قد يصل الأولاد إلى مرحلة ينقطعون حتى عن آبائهم وأمهاتهم وأخواتهم وإخوانهم.
وهذا كيف واقع؟
واقع جالس في البيت أمام الحاسوب الإنترنت أو أمام لعبة يلعب بها وانعزل حتى عن أهل البيت، وهذه الخطورة. يعني يمكن في الماضي ما كان في إنترنت، في تلفاز تجتمع حوله العائلة، انزل إلى العزال يبدأ خطوة خطوة، فانعزلت الأسرة والعائلة عن العائلة الكبيرة. ثم جاء الآن مثل هذه التطورات والآلات التي هي
بحاجة إلى تنظيم،
ونريد أن ننظم أوقاتنا. نعم. هي في الأصل أخي محمد هي نعمة، لكن تحولت إلى نقمة، وإن قطع الأرحام من أكبر المعاصي والآثام. ويوم القيامة قاطع الرحم، الرحم فين مستنية؟ على الصراط. آخر المراحل وهي عبور الصراط على حاجتين، الأمانة والرحم. إن أنت قاطع الرحم كيف يعدي؟
سبحان.
والرحم منتظرة هناك، والرحم تتعلق بعرش الرحمن، تقول يا رب هذا مقام العائد لك من القطيعة. فنريد حتى في العيد هذه المناسبة أن نصل الأرحام، أن نتواصل حتى بالهاتف لمن كان بعيدا عن أهله، الغريب عن أهله وعن ولده وعن بطل وطنه، أن على الأقل يرفع الهاتف يسلم على أمه، يسلم على أخته، يسلم على خالته، على عمته، طب الذي في بلد وفيه، كل هؤلاء الأقارب. هذا أجر وثواب قد يعظم من أجر القيام والصيام، لأن إدخال السرور على المسلم وحسن الخلق من أفقل ما يوضع في ميزان المؤمن يوم القيامة.
سبحان الله.
نحن حصرنا العبادة في تلاوة القرآن، في عمارة المسجد، العبادات لونها لنا الشرع الحكيم وعددها حتى نأخذ بنصيبنا وسهمنا من كل هذه العبادات، يجعل في كل غنيمة سهم. كما هناك قراءة القرآن وتهجد وصيام، هناك صلاة
تستطيع أن تؤديها أنت في عملك، في بيتك، في المسجد، مع أحبابك، مع أصدقائك، في كل مكان.
أحسن.
عبادتك من هو أنا أمشي.
أحسن. يعني تيسرت طريقة العبادة حتى لا يحرم مسلم واحد من طاعة الله تبارك وتعالى. لكن مناسبة العيد تفرض علينا قبل الصيام والقيام والقراءة والتهجد، تفرض علينا التواصل. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل.
سبحان الله.
يعني قدم الأكل والشرب، لأن الأكل في 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 مثل هذه المواسم هو طاعة، ذبح الأضحية سنة.
نعم.
وأكده، وعند أبو حنيفة واجبة لمن ملك نفقتها في هذا اليوم. إذا أنت تذبح الأضحية تأكل منها، تطعم أولادك، تهدي جيرانك، من السنة في الأضحية نحن نقسم هذه الأقسام، تأكل منها وتهدي إلى الجيران والأقارب والمعارف، وتعطي الفقراء والمساكين، عملا بقول الله تعالى: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. يعني انظر حتى في الأضحية لا أنسى الفقراء والمساكين والجيران والمعارف.
الله.
هناك الهدية وهناك الصدقة، طب ده مش نوع من التواصل؟ حتى في ذبح الأضحية علمنا على سيصر هذا الهدي حتى ترتبط الأمة. أنت تخيل لو أن الأمة تتزاور وتتراتب تترابط فيما بينها، حتى الإنسان لو كان عنده هم وغم وحزن، أليس هذه الزيارة تمسح عنه بعض الهموم بدل أن يجلس وحده؟ لأن الجلوس وحده منعزلا يتسلط عليه الشيطان.
سبحان الله.
الشيطان من الواحد قريب، ومن الاثنين بعيد، ومن الثلاثة أبعد. الابتسامة على الوجه يعني تجدها حتى في الكتب الأدبية. يعني ما أنت ذكرتني بشيء، بعض الكتب الدينية أشعر الناس أن كلها أحكام شرعية وأحكام فقهية، لكن حتى في بعض الكتب الأدبية هناك طرف عندما تمر عليها تجد الابتسامة ترتسم على وجهك. يعني أذكر من هذه الطرف واحد من الناس ادعى النبوة في عهد الخليفة المهدي، فجاء به إلى المهدي فقال له: من أنت؟ قال: أنا نبي. قال له: لمن بعثت؟ قال: وهل تركتموني أبعث إلى أحد؟ عندما بعثت أخذوني فوضعوني في الحبس. فضحك المهدي وأمر بإطلاق سراحه. رجل آخر جاء للمأمون وادعى النبوة فقال له: من أنت؟ قال: أنا نبي. قال: إن الأنبياء كان لهم معجزات، فما هي معجزتك؟ قال: ما شئت. قال: معجزة موسى عليه السلام، أعطينا معجزة كمعجزات موسى، فموسى كان يرمي العصا فتصبح حية تسعى. فقال له هذا الكذاب المدعي النبوة: اختر لي واحدة أخف من هذه. قال: إن عيسى عليه السلام كان يحيي الموتى بإذن الله، كان موجود جنب الخليفة المأمون القاضي اسمه أكثم بن يحيى. فلما نزل هذا المدعي إلى القاضي قال: ائتوني بالسيف حتى أقتل القاضي ثم أحييه مرة أخرى. فصرخ القاضي أكثر ابن يحيى وقال أنا أول من آمن بك أصدق. فضحك أطلق صراحة. فحتى مثل هذه الطرف تجدها في حتى في الأحكام الفقهية أرى في بعض حالات الفقهاء يعني بعض الطرف العجيبة. يعني أبو حنيفة رحمه الله كان فقيه الكوفة, أمه حلفت يمينا وحلفت فيها فأرادت أن تعرف الكفارة ماذا تفعل, فأفتاها قال قالت له لا حتى أسأل زرعة القاص. زرعة أحد الناس كان يعطي درسا وموعظة في مسجد الحضرميين للكوفة. فذهب أبو حنيفة مع ابنه لما غير مقتنع إلا بهذا الرجل مبيد موعظة برغم ابنها هو كبير الفقهاء. فلما ذهبت إليه وسألته قالت اسألين وابنك أعلم أهل الكوفة؟ قالت لا أريد الجواب إلا منك. فقال زرع لأبي حنيفة يعني ماذا أريد؟ قال قل لها كذا وكذا. فقال لها كذا وكذا الجواب. فرضيت واطمأنت وقالت لأبي حنيفة ارجع بي إلى البيت واطمأنت. هذه النوع من البر ونوع أيضا تراها من الطرفة.
الحقيقة احنا اتمنى يعني ان شاء الله يكون وقت يعني
اللهم انا سعيد
برمضان
جزاك الله فيك.
وفي الختام لو قلت للشيخ خالد باقة ورد لمن تهديها في هذا اليوم المبارك الطيب؟
نعم, باقة الورد حقيقة اهديها الى كل امة صالحة صنعت امة طيبة صالحة.
نعم,
أهديها إلى كل أم قدمت شهيدا لنصرة هذا الدين. أهديها إلى كل أب ربى ذرية صالحة طيبة. أهدي باقة هذا الورود الطيبة إلى كل مسلم ومسلمة توجه بقلبه إلى الله تبارك وتعالى تائبا طائعا مستقيما داعيا إلى الله تبارك وتعالى عاملا بدينه. أهدي باقة هذه الورد إلى كل فرد في هذه الأمة رجلا كان أو امرأة, وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذه الأمة المرحومة في مثل هذه الأيام
آمين.
من عتقائه من النار ومن المقبولين.
آمين. وصلت قناة الميد الفضائية تهديك أجمل باقة ورد يا فضل الشيخ.
وصدقت
أحسن. الله يحفظك. وأحبك المشاهدين في ختام هذا اللقاء نشكر فضيلة الشيخ خالد عبد العليم متولي, جزاك الله خير شيخ.
بارك الله فيك.
ولنا لقاء بإذن الله تبارك وتعالى.
أنا أشرف
إن شاء الله. الله يكرمنا في لقاءك مرة ثانية إن شاء الله.
إن شاء الله أشرف بك. بارك الله.
شكرا لكم أحبتي المشاهدين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
العيد وافانا بالبشر روانا وعمرنا ازدادا.